بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر إرميا الإصحاح 30 من أول الآية 23. هوذا زوبعة الرب تخرج بغضب، نوء جارف على رأس الأشرار يثور، لا يرتد حمو غضب الرب حتى يفعل وحتى يقيم مقاصد قلبه في آخر الأيام تفهمونها. والإصحاح 31: في ذلك الزمان يقول الرب أكون إلها لكل عشائر إسرائيل وهم يكونون لي شعبا، هكذا قال الرب قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف إسرائيل حين سرت لأريحه. تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. سأبنيك بعد فتبنين يا عذراء إسرائيل، تتزينين بعد بدفوفك وتخرجين في رقص اللاعبين، تغرسين بعد كروما في جبال السامرة، يغرس الغارسون ويبتكرون، لأنه يكون يوم ينادي فيه النواتير في جبال أفرايم، قوموا فنصعد إلى صهيون إلى الرب إلهنا. مجدا بالثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. آخر مرة كان إرميا بيكشف لنا روعة وبهجة الخلاص اللي احنا تمتعنا به، سواء كان على المستوى الحرفي أو على المستوى الروحي. على المستوى الحرفي، خلاص إسرائيل من سبي بابل، بيكشف ليهم روعة عمل ربنا. وفي الوقت نفسه على المستوى الروحي، هو بيكشف روعة الخلاص اللي تمتعنا به بصليب ربنا يسوع. نلخص الأمر دوت في 7 نقط باختصار كعناوين شفناها المرة اللي فاتت. البهجة الأولى أو الفرحة الأولى أو الثمرة الأولى للخلاص، الآية 16: يؤكل كل أكلك، كسر العدو سواء كان بابل أو سواء كان الشيطان. البركة الثانية في الآية 17: لأني أرفدك وأشفيك، شفاء الجراحات نتيجة المزلة اللي في بابل هتنسوها. أو على المستوى الروحي، النفس اللي بترجع من الخطية بتبقى النفس مجروحة من نير الخطية، المسيح بيداوي الجراح ديت. البركة نمرة 3 في الآية 18: أنا ذا أرد سبي خيام يعقوب، بالنسبة لإسرائيل العودة من بابل، بالنسبة للكنيسة العودة للوطن السماوي. البركة نمرة 4 لآية 19: يخرج منهم الحمد وصوت اللاعبين، حياة الفرح والتسبيح برضو بالنسبة لإسرائيل، فرح بالرجوع للهيكل وممارسة تسبيح الهيكل. بالنسبة للنفس، بهجة الخلاص بصليب ربنا يسوع. البركة نمرة 5، طبعا احنا خدنا الكلام ده بالتفصيل بس انا بس بعبر عليه سريعا عشان نكمل الحديث. في الآية 20: وجماعتهم تثبت امامي، بالنسبة لإسرائيل يعني بيطمنهم انك هترجعوا وتسكنوا في الارض، محدش هيطردكم مرة تاني. لكن طبعا ده المعنى الجزئي، لانه حرفيا إسرائيل انطرد من الارض، لكن المعنى الروحي انه بعد الخلاص مفيش امكانية لسقوط الانسان مرة تاني. البركة نمرة 6 الآية 21: يكون حاكمهم منهم وأقربه فيبنوا إلي. حاكمهم منهم يعني واحد منهم، من اللي شاف المرار بتاع السبي هو اللي هيحكمهم، واحد حاسس بيهم. وأقربه فيبنوا إلي هيكون سبب في أنه يقرب الشعب ربنا، بعكس الملوك الأشرار اللي شفناهم قبل السبي ازاي كانوا بيقودوا الشعب لعبادة الاصنام. ده على المستوى الحرفي. على المستوى الروحي، المسيح حاكم، وفي الوقت نفسه هو الكاهن، وان ده الشخص الوحيد اللي في تاريخ اسرائيل اللي جمع الوظيفتين دول، ملك وكاهن، لانه الاثنين منصبتين مختلفين فاتحققوا في شخص ربنا يسوع. البركة السابعة والاخيرة او البهجة الرابعة السابعة في الخلاص: يكونون لي شعبا، يعني احنا ننتسب لربنا، احنا يبقى اسمنا شعب ربنا. وأنا أكون لهم إلها أنا أنسب نفسي ليهم، زي ما كان ربنا في القديم يقول أنا إله إبراهيم وإله يعقوب وإله إسحاق، هو بيفرح أنه ينسب نفسه للأبرار. طبعا على مستوى الروحي بالخلاص صرنا شعب ربنا وصار الرب لنا إلها. دي الحديث اللي احنا ختمناه المرة اللي فاتت. طيب السؤال بقى في بقية الإصحاح 30 آيتين، الكلام ده هيحصل امتى؟ سواء كان بالنسبة لإسرائيل على المستوى الحرفي أو بالنسبة لشعب ربنا في العموم على المستوى الروحي. يقول بقى كلام ده هيحصل في الآية 23، هوذا زوبعة الرب تخرج بغضب. الكلام ده مش هيحصل قبل ما في زوبعة، ريح عاصف هتخرج بغضب. يشبهها أيضا نوء جارف على رأس الأشجار يثور، ريح جارفة، ريحة تقتلع كل ما أمامها، ربنا هيصبها على رأس الأشرار. يعني البركات دي مش هتحصل غير لما ربنا الأول يقتص من الأشرار. بالنسبة للمعنى الحرفي الأشرار هم بابل. طب ليه ربنا غضبان؟ ليه بيثور على بابل؟ لأنه زي ما شفنا في المرات اللي سابقة أنه بابل لم تتعامل مع شعب ربنا بالرحمة. قال لهم أشعياء لم تصنع لهم رحمة على الشيخ ثقلت نيرك جدا. أنا سلمتهم للسبي بس أنت يا بابل اتعاملت معهم بإيه؟ بقسوة. فغضب ربنا، دينونة ربنا على بابل بسبب القسوة اللي بابل عامل بيها شعب ربنا. فالكلام ده مش هيحصل غير لما أنا أقتص الأول من بابل. الآية 24، لا يرتد حمو غضب الرب حتى يفعل. ربنا لازم هيتمم هذا الأمر، وشفنا حرفيا تم من قصاص ربنا من بابل على إيد مادي وفارس. ولما قامت مادي وفارس نبه روح الرب كورش ورجع إسرائيل وتمتع إسرائيل بالسبع بركات دول على المستوى الإيه؟ على المستوى الحرفي. لا يرتد حمو غضب الرب حتى يفعل. لو تفتكروا ان انا لما شايف شر بابل زي ما حبقوك بيقول له ربنا ان عيناك اطهر من ان تنظر الى الشر، انت ساكت ليه؟ لا، ما هو في غضب. ولن يرتد هذا الغضب، دينونة ربنا اللي تتفق مع قداسة الله، لن يرتد غضب ربنا حتى يفعل. لابد ان يقتص من بابل اللي تجبرت على شعب ربنا. لا يرتد، الغضب ده مش هيهدى حتى يفعل، حتى يتممه. يبقى البركات اللي اتكلم عنها إرمية ديت مش هتتم إلا لما ربنا الأول يقتص من بابل بسبب شره. لا يرتد حمو غضب الرب حتى يفعل وحتى يقيم مقاصد قلبه. مقاصد قلبه يعني تدبيره. الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض زي ما قال بولس في روما. فلازم ربنا يتمم هذا القصاص. بس يختم بقى الجزء دوت يقول في آخر الأيام تفهمونها. كلمة في آخر الأيام تفهمونها يبقى ربنا ما بيقصدش بس الخلاص من بابل، لا، ده في معنى آخر، كون ان هو بيقول في آخر الأيام تفهمون. الكلام اللي أنا بقوله ده مش هتفهموه إلا فين؟ إلا في الآخر. يبقى إذن في معنى تاني يقصد ربنا، مش مجرد رجوع إسرائيل من سبي بابل. قبل ما نقف عند الحتة دي نتأمل فيها، في مبدأ روحي كتابي إنه كل إعلانات الله لا تفهم في كاملها إلا لما تتم. يعني ربنا قال أمر، ممكن إحنا نبقى فاهمينه بصورة جزئية، لكن مش هيوضح في كامل مقاصده إلا لما يتم، حتى ولو في نبوة بتتنبأ عن الحدث دوت. لذلك مثلا لما بنتأمل في سفر الرؤية مثلا، بتجتهد الكنيسة بإرشاد الروح القدس إنها تفسر الكلام، لكن سيظل الكلام غامض إلى أن يتم. لما يتم نفهمه. يعني إحنا دلوقتي بنجتهد إن إحنا نفهم، لكن فهم مقاصد الله كاملة لن ندركها إلا لما تتم قدام إيه؟ قدام عينين. في آخر الأيام تفهمون. أنتوا ده تفهموا بصورة جزئية زي ما قال بولس الآن أعرف بعد المعرفة، أنظر كما في مرآة كما في لغز، لكن حينئذ لما تتم المقاصد دي ونشوفها نبتدي إيه؟ نبتدي نفهم. يعني عايز أقول ستظل النبوات ناقصة في الفهم إلى أن تتم كل النبوات. طيب يقصد إيه ربنا بقى لما بيقول في آخر الأيام تفهمونها؟ هوذا زوبعة الرب تخرج بغضب، بيكلم عن غضب، نوء جارف على رأس الأشرار يثور. كلام هيحصل في آخر الأيام، يقصد بيه إيه؟ غضب هيتصب على رأس الأشرار، لا يرتد حنو غضب الرب حتى يفعل. في حاجة حاجزة دلوقتي اتمام هذا الغضب وحتى يقيم مقاصد قلبه، تدبير إلهي لابد أن يتم. إيه الغضب اللي هيظهر في آخر الأيام؟ في آخر الأيام تفهمونها. في الحقيقة آخر الأيام القديس بطرس شرحها برؤية معينة، ودانيال في العهد القديم شرحها برؤية أخرى. بالنسبة للقديس بطرس في رسالته الأولى الإصحاح الأول الآية 20 بيكلم عن الخلاص، بيقول ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلنا. يبقى القديس بطرس لما بيشرح آخر الأيام بيكلم عن الخلاص، ملء الزمان لما تجسد ربنا يسوع وتمم الصلب والموت والقيامة، دي عند القديس بطرس تمثل آخر الأيام ظهور الخلاص. عشان كده احنا نصلي في القداس نقول لربنا بس قديس باسيلوس في آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد. يبقى تعبير آخر الأيام يفهم من الكتاب المقدس انه مجيء المسيح الأول للخلاص. طيب يبقى في غضب هيصب على رأس الأشرار في مجيء المسيح الأول للخلاص، طيب عايزين نعرفه. بس آخر الأيام ليها في فكر دانيال النبي مفهوم آخر. في دانيال 12 الآية 4 يقول ربنا بيكلم عن المجيء الثاني، اداله إعلانات كثيرة، يقول له واختم السفر إلى وقت النهاية. يبقى وقت نفس المعنى، يعني وقت النهاية هي آخر الأيام. بس هنا يقصد بها دانيال إيه؟ الوحي على لسان دانيال مجيء التاني. يبقى إذن غضب معلن من الله ولن يهدأ حتى يتمم هذا القصاص، ده هيحصل في مجيء المسيح الأول وهيحصل في مجيء المسيح التاني. طب السؤال إيه هو الغضب ده؟ في مجيء المسيح الأول في آخر الأيام تفهمونها في ملء الزمان لما يعلن الخلاص، إيه الغضب اللي ظهر؟ غضب ربنا الشديد على الخطية ظهر فين؟ ظهر في الصليب. أكبر صورة تورينا إزاي ربنا بيغضب من الخطية هو ما تم في صليب ابنه ربنا يسوع المسيح. ظهر قد إيه إن الله في ثالوثه آب وابن وروح قدس لا يحتمل الخطيئة، وفي غضب إلهي غضب ثالوثي عشان ما نفصلش في الأقانيم على الخطيئة دي، طبيعة ربنا. ده أمر مش يخص الآب دون الابن دون الروح القدس، لا، هو ذات الثالوث، ذات الله الواحد في شخصيته في جوهره في طبيعته في صفاته قدوس، فلابد أن يقتص من الخطيئة. وأكبر برهان أنه لما في ملء الزمان الابن المساوي للآب في الجوهر اللي من ذات الطبيعة اللي له ذات الصفات اللي له ذات القداسة اللي له ذات الغضب على الخطية اقتبل في نفسه دينونة الخطية عشان يعلن الله أنه ما بيطقش حاجة اسمها خطية، وقداسة الله لازم تقتص من الخطية. غضب الله أعلن في مجيء المسيح الأول فيما احتمله ابن الله دون انفصال عن أبيه من دينونة للخطية. لذلك ربنا يسوع في البستان بيقول للآب إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، كإنسان وعظنا وعظة كاملة في خميس العهد الأخير عن الكأس ديت. كأس دي في الكتاب تمثل غضب ربنا. ففي سكة تاني الابن لما ظهر في الهيئة كإنسان كإنسان شايف دينونة الخطية بيقول للآب في سكة تاني لخلاص البشرية. عايزين نعلم للبشرية قد إيه إن إحنا في ثالوثنا لا نطيق الشر. في حل تاني ما جاوش صوت من السماء. ليه؟ عشان السماء تقول إن ما فيش حل آخر، لابد من القصاص من الخطية، لا يمكن الله يتجاهل وجود خطية. فالسماء ما ردتش، مش ما ردتش علشان ما هو الابن ذات الفكر وذات المشيئة وذات الإرادة، إعلان لنا إحنا هل من طريق آخر لخلاص البشرية سوى شرب هذه الكأس؟ السماء ما ردتش عشان تعلن لنا إحنا إن ما فيه سبيل إلا إن قداسة الله تقتص من الخطية. فقبل الله في شخص ابنه هذا الحكم، هذا القصاص. ده غضب ظهر في المجيء الأول، آخر الأيام، الأزمنة الأخيرة، ملء الزمان، ظهر غضب ربنا دوت. وزي ما نرجع بقى نشوف الآية، لا يرتد حمو غضب الرب حتى يفعل. في غضب من الله، هو غضب معلن من السماء. ليه؟ لأن الله قدوس ومش هيهدى هذا الغضب حتى يفعل، حتى يتم. لذلك آخر كلمة نطقها المسيح على الصليب قد أكمل، قد تم، قد فعل، اتوفى. الغضب الثالوثي في الابن الظاهر في الجسد، لا يرتد حمو غضب الرب حتى يفعل وحتى يقيم مقاصد قلبه. ده تدبيره، التدبير اللي يتفق مع طبيعة الله. في آخر الأيام تفهمونها، شفناها في الصليب. طب المعنى الثاني الأعلام الوحي الآخر الأيام هو المجيء الثاني بتعبير دانيال، اختم السفر إلى وقت النهاية. طب إيه الغضب اللي حيعلن في المجيء الثاني؟ هو دينونة الله على الأشرار، على كل من لم يحتمي في صليب المسيح من الغضب الآتي. في دينونة الخطية. طب اللي يحتمي في الصليب، المسيح رفع عني هذا الغضب، وضع عليه إثم جميعنا، كل من يحتمي في صليب المسيح خلاص. الغضب الإلهي، القداسة الله اتوفت في صليب الابن، لأنه هو الممثل لنا، هو النائب عنه، هو القائد بتاعنا، احنا في تبعيته. طيب خارج الصليب لا، الغضب لازال قائم على كل إنسان شرير. فإن كان ربنا النهاردة بيشوف شر في الأرض، قولي فين ربنا؟ اقرأ الآية. لا، في غضب، وربنا بيشوف الشر في الأرض بيغضب، ولن يهدأ هذا الغضب الإلهي حتى يفعل. بس رسم يوما خلاص. لكن الغضب لابد انه قداسة الله لازم تقتص من الشر. لا يمكن يبقى عالم من صنع الله في الخطية، لا 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 مش ممكن، فلازم يقتص منها. الآية دي بقى في الحقيقة يعني لو دققنا هنلاقيها متكررة بالنص في سفر إرميا الإصحاح 23 الآية 19 و20، هما نفس الآيتين. هوذا زوبعة الرب، هناك ها زوبعة الرب، نفس المعنى. يخرج بغضب، هناك غيظ يخرج، نفس الكلمات. نوء جارف، هناك نوء هائج، هي هي. على رأس الأشرار يثور، على رأس الأشرار يثور، دي الآية 23. الآية 24 هنا، لا يرتد حمو غضب الرب، هناك لا يرتد غضب الرب، من غير كلمة حمو. حتى يفعل، هناك حتى يجري. وحتى يقيم مقاصد قلبه، هناك ويقيم مقاصد قلبه، من غير حد. نفس الآيتين زي احنا ما شايفين. في آخر الأيام تفهمونها، هناك في آخر الأيام تفهمون فهما. بالضبط الآيتين هم في أرمية 23 إلى 19 و20 متقررين هنا لصح 30 إلى 23 و24. طب ليه التكرار؟ لا، هناك لقصد وهنا لقصد. لما نرجع لأربية 23 ربنا بيعلن الغضب دوت على الأنبياء الكذبة اللي موجودين في يهوذ. ناس أشرار برضو، بس الغضب هناك كان معلن على مين؟ أنبياء الكذبة دول. فربنا قال هناك هذا وبعث الرب غيظ يخرج نوء هائج على مين؟ على الأنبياء الكذبة. هنا غضب ربنا بس على مين؟ الأشرار اللي فين؟ في باب بداية الحديث قلنا في سبع بركات تبين روعة الخلاص مش هتتم إلا لما الله يعلن غضب. يعلن غضب على مين؟ على بابل اللي تعاملت بقسوة مع شعب الله. يبقى نفس المعنى بس في أرمية 23 كان بيتكلم عن الأنبياء الكذبة، هنا بيتكلم على بابل. يعني نقدر نقول في أرمية 23 هي مقاصد غضب، في أرمية 30 هي مقاصد محبة، بس لمين؟ لشعبه. عشان خاطر بابل أذلت شعبي فأنا مش ههدأ إلا لما أقتص منين؟ من بابل. يبقى دي دينونة للشر ودي دينونة للشر. أرمية 23 إعلان مقاصد الله من جهة الأشرار، الدينونة بقى في وجهها الثاني إعلان مقاصد محبة الله لإيه؟ لشعبه. وهنا بقى يجي السؤال، ازاي محبة الله تتفق مع انه يدين الاشرار؟ ازاي يبقى الله محبة ويرمي اشرار في الجحيم الى الابد والى ابد الابد؟ يرمي الاشرار في الجحيم دي مقاصد غضب الله، قداسة الله بسبب الخطية. طيب وفي الوقت نفسه هي اعلان محبة الله لمين؟ لشعب. ازاي الاشرار دول مش اذلوا شعب ربنا؟ مش صحكوا المسكين في شعب الله؟ ربنا يسيب الشرير يسحق في 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 البار ويقف ربنا يتفرج؟ يبقى اذا الدينونة لها وجهان، وجه دينونة الله للشر بما يتفق مع قدسته، ووجه اخر دينونة الله للشر بما يتفق مع محبته. مفيش تعارض اطلاقا في صفات الله وفي اعماله. هو ذات الله الواحد القدوس المحب، حتى في دينونته هو إله المحبة. فاتكررت الآية عشان تعلن لينا الدينونة هي مقاصد غضب وهي مقاصد محبة. مقاصد غضب، انت يا بابل شريرة، انت يا بابل اتجبرتي، ففي غضب معلن على شر بابل، وفي الوقت نفسه انتوا سحقتوا شعبي، فدينونة الله ليكو هي محبة لشعبي اللي انتوا سحقتوا. بصوا التكامل اللي موجود في ايه؟ في صفات الله وفي أعماله. ده الإصحاح 30. الإصحاح 31 مستمر أرميا في نفس النغمة، نفس كلمات التشجيع للمسبيين، قلنا من الإصحاح 30 لغاية 33. بس في الإصحاح 31 يعني التشجيع ده يعني حيشمل خمس نقاط. النقطة الأولى رجوع الشعب للوطن، ربنا يعود ويجمعهم كأمة واحدة. البركة الثانية اللي هنشوفها في الإصحاح 31 بناء الهيكل. البركة الثالثة اللي هنشوفها في الإصحاح 31 إن هترجع الحياة في أورشليم بشكل طبيعي، ونحتفل بمواسم الزراعة وبالحصاد ويرجع المجتمع لحالته الأولى. طبعا كل ده حبايب ظلال 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 على الخلاص ونتائجه. الامر مش احنا مش بنحكي قصة، احنا مش بنحكي قصة. طب ماشي انت عملت كده مع اسرائيل، طب احنا مالنا؟ لا، ما صنع مع اسرائيل من خلال الرمز تم احنا فينا من خلال الايه؟ الحقيقة. فالمجتمع الاسرائيلي هيرجع لممارسة الحياة الطبيعية كما كانت قبل الخطية. مش كده لما بنقول انه في السماء، طبعا مش عايز اسبق الاحداث بس يعني ما اقدرش اتجاهلها، لما بنقول انه في السماء هترجع الحياه كما حياه ادم الاول. ادم الاول كان قاعد في السماء في جنه عدن بيعمل ايه؟ قاعد حاطط ايده على خده كده يقول قدوس 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 قدوس؟ لا، ادم كان قاعد وبيشتغل وبيزرع في الارض وفرحان بعمل ربنا، وفيما هو يعمل هو بيسبح الله اللي اوجد له الطبيعه ديه اللي اداله سلطان عليها اللي هي كل ما هو لازم له. هذه هي صوره الابديه، مش هنقعد ندير كده على خدنا تنبله قدوس 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 زيت يا عم. لا، مين قال لك كده؟ يرجع الحياه كما هي في فكر الله يوم خلق ادم. انت خلقته ليه؟
يعني خلقت علشان الإنسان يعمل في الطبيعة، يعمل في الأرض، يعمل في الكون اللي أنا أوجدته، يتسلط عليه ويمجدني ويخضع لي، فيخضع الكون لي في شخص هذا المخلوق. أدي مقاصد الله. فهترجع الحياة للصورة الطبيعية بتاعتها بالنسبة لإسرائيل، حياة بشكل طبيعي. البركة الرابعة الدخول في عهد جديد مع ربنا. دي الخمس نقاط يعني اللي حيدور حواليها الإصحاح 31. وعد بالخلاص، وإن كان لإسرائيل كمملكة الشمال ومملكة الجنوب وللأمم. قبل ما ندخل في الإصحاح 31 حتى تستوقف ضمير المخاطب، الجزء إصحاح 30 وجزء من إصحاح 30. طبعا احنا عارفين إرميا لما كتب الإصحاحات ما كانش مقسمة لإصحاحات، يعني بيكتب ايه درجة كده ورا بعضيه، اتقسمت فيما بعد. فلو لاحظنا من أول الإصحاح 30، خدوا بالكم بقى من الآية 5 لآية 11 بيكلم ضمير المذكر، بيخاطب مذكر بيقول له عنقك أخلصك. الجزء اللي وراه على طول الإصحاح 30 من الآية 12 لغاية 17 اتحول الضمير للمؤنث، كسرك عديم الجبر، جرحك عديم البرق، مؤنث. البراجراف اللي بعديه على طول 30 من أول الآية 18 لغاية 31 رجع يتكلم تاني بصيغة المذكر، يقول له مثلا أرحم مساكنه مذكر. البراجراف اللي بعديه على طول الإصحاح 31 من الآية 2 لغاية الآية 6 رجع تاني الضمير المؤنث، يقول لها يا عذراء إسرائيل محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحم، بيكلم بالمؤنث. رجع بعديها الإصحاح 31 من الآية 7 لغاية 14 يتكلم ضمير بصيغة المذكر، يقول يجمعه يحرسه. الجزء الأخير في الحتة ديت، لأن بعد كده بقى هيتكلم على إسرائيل كمملكة الشمال ومملكة الجنوب، إسرائيل ويهوذا، إسرائيل ويهوذا. فآخر جزء 31 من الآية 15 لغاية 17 البراجراف دوت ضمير مؤنث، ضمير مذكر، ضمير مؤنث، ضمير مؤنث الآية 15 لغاية 17، ضمير مذكر الآية 18 لغاية 20، رجع تاني ضمير مؤنث الآية 21 و22 في الإصحاح 31. ايه دوت؟ يعني ازاي انت بتكلم حد وهو ذات الحد هو ومرة تكلمه بضمير المذكر ومرة تكلمه بضمير المؤنث؟ ايه ده يعني؟ ارميه غلط؟ لا ارميه غلط. الوحي غلط؟ لا الوحي ما بغلطش. كل ما كتب في مقاصد. بتكلم يوم الخميس اللي فات عن خيمة الاجتماع وترتيب القطع ووصف ربنا لأجزاء الخيمة. يدخل قدس الأقداس يقول مثلا التابوت والغطاء، ماشي كلام منطقي لأن ده جوه، ويطلع بره للقدس. في القدس عندنا ثلاث حتت، عندنا مذبح الذهب، وعندنا ميدة على ايدينا اليمين، وعندنا منارة على الشمال. هو يقول قطعتين ميدة ومنارة وما يجيبش سيرة مذبح الذهب. نيجي نطلع في الدار الخارجية عندنا قطعتين، عندنا مذبح نحاس وعندنا مرحدة. يجيب لنا وصف مذبح النحاس وما يجيبش وصف المرحدة. بينسى موسى، بينسى. يجي بعدها يكلمنا عن مسح هارون رئيس كهنة ويفتكر موسى ياه ده انا نسيت حتتين، يروح جايبهم بعد مسح هارون، هما مذبح الذهب والمرحدة. نسي وافتكرهم في الاخر راح كتبهم. لا ما فيش اسمها ناسي، ده هو في مقاصد من هذا. مذبح الذهب ده شفاعة المسيح الكفارية عنا أمام الآب، المرحبة تطهير المسيح اليوم لينا بالتوبة، دول لم يتموا ما لم يصير أولا لنا المسيح رئيس كهنة. فكان لازم يقطع تسلسل قطع الخيمة وتحديدا القطعتين دول لغاية ما يمسح هارون رئيس الكهنة اللي هو رمز للمسيح، لأنه بدون كهنوت المسيح لا لينا مذبح ذهب شفاعة كفارية ولا لينا تطهير يومي بالتوبة. فقصد حبايب، وعلى كده بقى كلام كده كله، كلام كده كله حبايب عجب، كلمة ربنا دي عجب. تبص بقى ما قال الواحد، أي مؤلف عايز يألف كتاب لو عندكم فكرة يعني عن التأليف، الأول بيحط فكرة قصد، وابتدي يحبك الافكار بما يتفق مع هذا الجانب. او بيحط بلان كده رئيسيه هو مش بيمسك كده يكتب ويلا وعندنا عيله وولد اتجوز والبنت سابت البيت ومش مثلا يعني القصص دي. لا هو في الاول في بلان قدامه وبناء على هذا البلان يبتدي يحبك القصه. تعالوا للكتاب المقدس 1500 سنه كتاب ما قعدوش مع بعض وكل واحد بيكتب في نقطه تمس جانب حياته وما يحياه والعصر اللي عايش فيه. لا يمكن 1500 سنة بأكثر من 40 كاتب في عصور مختلفة وفي بيئات مختلفة وبثقافات مختلفة ومعرفة مختلفة وفي الآخر تجمع الكتابات بتاعتهم تلاقي فيه تسلسل في الفكر. إيه إزاي؟ يعني بصدق لو في إنسان صادق لممكن إلا إنه ويخر أمام كلمة الله هذه بيد الله لا بيد إنسان. مش ممكن يا حبايب مش ممكن. بقول لكم اللي بيكتب قصة أخواتي عنده فكرة وبيصيغ فصول القصة بناء على الفكرة اللي عنده. طب دول اللي قعدوا مع بعض ولا شافوا بعض ولا في بلان كده محطوط في فكرهم انه احنا عايزين نوصل. كل واحد بيكتب موسى انا مع شعبه وخرج من مصر وعملنا وجبنا خيمه وسوينا ورحنا في القضاء عندنا اعداء وعندنا عباده اصنام رحنا للملوك روح. كل واحد بيحكي حقبته. ازاي لما تحط دول جنب بعضيهم بعد 1500 سنه بدءا من موسى، لانه يقال ان موسى هو اللي كتب سفر ايوب، قصه ايوب طبعا قبل موسى ايام ابونا يعقوب، بس اللي جمع القصه وكتب لها المقدمه يقال انه موسى. ويوحنا سنه 100 ميلاديه. ايه دوت؟ ازاي يتفقد؟ ازاي يبقى فيه هرموني تناغم تسلسل في الافكار؟ مستحيل مستحيل ما لم يكن في كاتب واحد. مين دوت؟ تكلم أناس الله القديسين مسوقين روح القدس. أنا مش ممكن ولا يبقى أنا بغيب عقلي. أنا لو ما قلتش الكلام ده يبقى أنا إنسان بغيب العقل. إيه نرجع بقى هنا. إيه يا إرمي أنت بتكلم أيا كان اللي بتكلمه يا مذكر ذات الشخص ذات الكيان يتكلمه بالمذكر يتكلمه بالمؤنث، لكن مذكر مؤنث مذكر مؤنث مذكر وبعد كده باراجراف مؤنث مذكر مؤنث. في دوت في هي تغيير الضمير دوت كشف علاقه ربنا بشعبه في نقطتين. علاقه الله بشعبه اب بيتعامل مع ابنه، فحينما يتعامل الله معنا كاب يعامل ابنه فهو بيتكلم معنا بصيغه المذكر، لكن في ذات الوقت الله يتعامل معنا كزوج يعامل زوجته، عريس يعامل عروسته، فهنا يخاطبها بصيغة مؤنث. والاثنين بيمثلوا الجو الأسري، يا إما الأب بيعامل ابنه يا إما الأب بيعامل زوجته، لأن ربنا عايز يقول إن فيما استرد إسرائيل العلاقات الأسرية بالرجوع من السبي رجعنا وبقت لنا أسرة وعيلة وعايشين في سلام، فاحنا في ذات الوقت بنسترد علاقتنا بالله كأب وكعريس لنفسنا. ده القصد الأول للوحي. القصد الثاني أنه فيما هو يتكلم عن خطية إسرائيل، فإسرائيل أخطأ كابن ضال كابن جاحد كابن متمرد فبيخاطبه بصيغة المذكر، أو إسرائيل أخطأ كزوجة زنت من وراء زوجها فبيخاطبها كزوجة خائنة. طبعا عارفين الخيانة بفكر الله عوض عبادة الله عبادة الأصنام، فدعيت عبادة الأصنام في الكتاب المقدس إن هي إيه؟ زنا. زنت العاصية إسرائيل. إسرائيل زنت إزاي؟ رجالة وستات عبادة الأصنام. مش هأطيل في المقدمة، لكن خدوا دلوقتي إعلان مش هنعرف نخلصه كله، بس إنه من الآية 1 في الإصحاح 31 لغاية الآية 14 من أقوى الأجزاء في الكتاب المقدس اللي كشفت محبة ربنا. وفي آخر الأيام تفهمون، أو بمعنى آخر بقى لما نخلص الايه الجزء ده تجمعه. يعني طبعا مش هنقدر ناخد من آية 1 لغاية 14، يعني إن كفى الوقت هيبقى من آية 1 لغاية 6 ويبقى ليها استكمال. بس خلينا فاكرين إن البراجراف ده كله أقوى جزء في الكتاب المقدس يعلن محبة الله للإنسان. شوف الآية الأولى، في ذلك الزمان يقول الرب. طبعا احنا فهمنا بقى في ذلك الزمان، أو زي ما سمعنا في الإصحاح 30 الآية 14 في آخر الأيام، كل دي تعبيرات عن مجيء المسيح. لذلك قلت لكم صار في الوجدان العبراني إن هناك وقت ما في الزمن سيتدخل الله يغير نظام الكون كله لما فيه خير إسرائيل بواسطة مسيح منتظر مرسل من الله. دي يعني اتكونت داخل الوجدان الإسرائيلي من دراسة الأسفار النبوية. إسرائيل في حال ضنك، وفي آخر الأيام في فرق، في ذلك الزمان. ففهموا إنه وفعلا هو كده، فهموا إنه في وقت ما سيدخل الله يقسم الزمن ويغير التاريخ كله لما فيه خير إسرائيل. طبعا هو ده أوريدي فعلا حصل، وأوريدي تم جزئيا في مجيء المسيح الأول، هيكمل في المجيء الثاني. إسرائيل لسه مستنية لغاية دلوقتي. ففي ذلك الزمان يقول الرب، نسمع بقى ذلك الزمان في كل الأسفار النبوية يبقى بيتكلم عن مجيء المسيح، سواء كان المجيء الأول أو سواء كان المجيء الثاني. في ذلك الزمان يقول الرب، أكون إلها لكل عشائر إسرائيل وهم يكونون لي شعبا. الآية دي لو تاخدوا بالكم كان ختم بيها الإصحاح 30 في الآية 22، نفس الآية، تكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إلها. يبقى كأني إرميا، قلت لكم الإصحاحات مش مترتبة كإصحاحات إرميا بيكتب ورا بعضيه، فهو بيكتب بركات الرجوع من السبي، قلنا 7 بركات، هكسر نير العدو وحداوي الجراح بتاعتكم وحرجعكم وهتسكنوا قدامي وتثبتوا للأبد والملك بتاعكم يكون ملك ويقربكم إلي. بيكلم على بركات الرجوع، ختمها بالآية دي، تكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إله. بس دخلوا آيتين في النص اللي احنا بدينا بيهم حديث النهاردة 23 و24، إن في غضب معلن وربنا مش هيهدى غير من تم هذا الغضب، فدي جملة اعتراضية. واحنا نرجع نكمل اللي احنا كنا بنحكي فيه في الآية 22 من الإصحاح 30. فاهمين الفكرة؟ يبقى هو بيكلم على بركات الرجوع، قلنا 7 بركات اللي أنا لخصتهم لكم في بداية العز، وراح فتح قوس كده جملة اعتراضية. البركات السبع دي هتحصل إمتى؟ لما ربنا يعلن غضبه على الأشرار. خلاص قلنا الجملة. طب نرجع بقى، احنا كنا واقفين فين؟ كنا واقفين عند الآية اللي بتقول تكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إله. هنكمل وراء الحتة دي. فرح أعيدها إرميا بالنص ده، في ذلك الزمان لما يقتص من الأشرار، سواء كان في المعنى الحرفي قصاص من بابل، أو سواء كان في ملء الزمان زي ما شفنا الخلاص، أو سواء كان في مجيء المسيح التاني، هيعلن الغضب. طب نرجع بقى نشوف البركات اللي احنا كنا واقفين عندها. فهمتوا تسلسل فكر إرميا؟ طيب، في ذلك الزمان يقول الرب، أكون إلها لكل عشائر إسرائيل وهم يكونون لي شعبا. تملي لما نسمع زمن المسيح حبايب، أو نسمع دلوقتي مبدئيا في ذلك الزمان، يبقى في ذهننا ثلاث حقبات أو ثلاث مستويات. المستوى الأول حرفيا لما هنرجع من السبي، المستوى الثاني في مجيء المسيح الأول، المستوى الثالث في مجيء الثاني. الآيات تتفسر في الثلاث مستويات دول. في ذلك الزمان يقول الرب، أكون إلها لكل عشائر إسرائيل وهم يكونون لي شعبا. أولا نطبقها بالنسبة لإسرائيل، المعنى القريب، يوم ما هرجعكم من بابل هتتجمعوا مرة تاني وتبقوا تبقوا شعبي. أنتوا تقسمتوا إسرائيل ويهوذا، لا، أنا لما هرجعكم من بابل هجمعكم. عشان كده بيقول له الكلام ده لإيه؟ لكل عشائر إسرائيل. في ذلك الزمان يقول الرب، أكون إلها لكل عشائر إسرائيل وهم يكونون لي شعبا. معنى الحرفي واضح. طيب، كم كمل برضو مع إسرائيل في حتة تاني. إيه هي؟ إنه في سفر هوشع الإصحاح الأول الآية 9، هوشع دوت قبل ما مملكة الشمال تروح لسبي أشور، هوشع دوت كان بيتنبأ من سنة 753 لغاية 715 قبل الميلاد. قال يا هوشع، ربنا قال له هوشع خلف ولد، يعني ادخل على النبية اللي هي مش النبية، ادخل على النبية دي التعبير اللي قاله ربنا لإشعياء، قال له تزوج امرأة زنية وتتخلف لك، خلف لك، خلفت لك بنت، سيبنا من البنت دلوقتي هتخلف لك ولد. لما تولد الولد ربنا قال له تدعو اسمه لو عمي، سمي ابنك لو عمي. ايه لو عمي دي؟ ده ودي لو عمي. لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم. كلمة لو عمي كلمة عبري معناها إنكم لستم شعبي، سمي ابنك أنتم الشعبي. لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم، أنا لا أكون لكم يعني لا أكون لكم إلها، لا أكون لكم محاميا، ما لي جعب بيكم، أنتم ما بقيتوش شعبي. الكلام ده قالوا مين؟ قالوا هوشع. طب النهاردة إرميا، إرميا لو تفتكروا إحنا قلنا الإصحاح من 30 لغاية 33 في السنة العاشرة لصدقية، يعني قبل السبي الثالث بإيه؟ بسنة، يعني سنة 587 قبل الميلاد، لأنه السبي الثالث الخراب 586. في سنة 587 يعني لو خدنا المتوسط من 166 ل 128 يعني تقريبا بنتكلم في 140 سنة. هوشع قال كلام من 140 سنة لعمي، لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم. بعد 140 سنة ربنا بيقول لإرميا أكون إلها لكل عشائر إسرائيل وهم يكونون لي شعب. خلاص لغينا الحكم بتاع إيه؟ بتاع لعبي، أنتوا رجعتوا بقيتوا شعبي. فدي بركة لإسرائيل، بركة لإسرائيل. نمرة واحد، رجعت أكون ليكم إله، أنتوا تنتسبوا لي وأنا أنسب نفسي ليكم. نمرة اتنين، بركة إن أنا جمعت الإيه؟ عشائر إسرائيل. فالوعد دوت يحمل بركة لإسرائيل حتم عند الرجوع من سبي بابل، هترجعوا تبقوا شعبي، يعني هتبقى في عبادة وترجعوا تبقوا شعب ربنا وتقدموا ذبايح وأنا أقبلها والأمة تتحد مرة تاني. طيب ده المعنى القريب. المعنى البعيد يبقى بيتكلم على مجيء المسيح الأول والتاني. في مجيء المسيح في قبول للأمم في الإيمان، بعدين النهاردة لغاية النهاردة سير ما بيقبلهاش. المسيح ده لليهود بس، إزاي تقول إنه المسيح ابن مريم الناصري هو المسيح؟ كفاية بس إنه دوت راح للأمم يبقى مش المسيح، المسيح ده لإسرائيل بس. صديقة النهاردة بتقول كده، لا ده من النبوات بتاعتهم، مش عايز أقول بتاعتهم، بتاعتهم إيه؟ إيه؟ من النبوات اللي أعلنها أنبياء الله. لا، مين قال إن المسيح لما يجي هو الإسرائيل فقط؟ لا، الإسرائيل والأمم والبرهان من عندكم. تعالوا نشوف الحتة دي بقى. في ذلك الزمان مجيء المسيح كل الرب أكون إلها لكل عشائر إسرائيل وهم يكونون لي شعبا. نرجع لنفس النبوة بتاعت هوشع لما بيتكلم على الولد تسميه لعمي لأنكم لستم شعبي وأنا لست لكم. طيب يكمل دي الآية 9، هوشع قلنا هوشع كام؟ هوشع 1 الآية 9، هوشع 1 الآية 10، فيما هو يعلن عن رجوع إسرائيل في ذات الوقت بيعلن قبول الأمم. يبقى دي هنا ما بيقصدش بقى رجوع إسرائيل الأول من بابل، لكن بيقصد مجيء مين؟ لأن لما رجعوا من بابل طب وماله الأمم؟ ما كانش ليهم علاقة بالموضوع. لا، ده هنا بيكلم عن رجوع إسرائيل وحترجعوا تبقوا شعبي وأنا حكون لكم إله. بيكمل في الحقبة دي هيحصل إيه؟ يقول في الآية 10، هوشع لكي يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد. نقف هنا بقى، هل إسرائيل لما رجع حرفيا من سبي بابل كان عدده لا يكال ولا يعد؟ لا، ده انت هتسمع، أو يعني اللي عندهم فكرة عن سفر عزرا وسفر نحامية مرة يرجع لنا 4000، اللي رجعوا أعداد هزيلة جدا. يبقى بقى فين بقى هنا إن هوشع بيقول هترجعوا؟ هوشع واحد الآية 9 لعمي لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم. طب النهاردة أكون إلها لكل عشائر إسرائيل. طب بيكمل هوشع لما هترجعوا هيبقى عددكم زي رمل الإيه أربح. لا دي ما تنطبقش على بابل. أما دي تنطبق إمتى؟ ناحيتين. في مجيء المسيح الأول أعلن الخلاص وفي كثير من اليهود قبلوا الإيمان ما نقدرش ننكر. والكنيسة الأولى فضلت لغاية سنة 35 ميلادية سنة استشهاد استفانوس كلها يهود 3000 بعد شفاء الرجل المقعد اللي على باب الهيكل الجميل بقينا 5. بعد كده ما تعدش. كان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين أخلصون سفر أعمال 4 العدد بيزيد. فتنطبق جزئيا على مجيء المسيح الأول. طب فين الأمم برضو؟ كمل بقى نبوة هوشع ويكون عوضا عن أن يقال لهم لستم شعبي. هوشع 10 احنا بنكمل. يقال لهم أبناء الله الحي. عوضا عن أن يقال لهم لستم شعبي يقال لهم أبناء الله الحي. قلت ما برضو ما كلام على إسرائيل. لا لما جاء بولس في رسالة روما يقتبس هذه الآية قال إن الآية دي مش مكتوبة عن اليهود لكن مكتوبة عن مين؟ الأمم. بص بولس في روما 9 روما 9 كله بيكلم على قبول الأمم في اليمان. القساوة دخلت جزئيا لإسرائيل يدخل ملء الأمم الزتونة البرية اللي قطعنا غصن وحطنا طعامنا في كل روما 9 ده كله عن قبول الأمم في اليمان. بص بقى بولس بيقول إيه في الحتة ديت روما 9 25-26 كما يقول في هوشع أيضا بيدي براهين على قبول الأمم في الإيمان. فبيقول إيه كما يقول في هوشع أيضا سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي إنها هناك يدعون أبناء الله الحي. يبقى بولس اقتبس هوشع 1:10 وبيطبقها هنا على مين؟ على الأمم. يبقى المعنى الروحي المعنى القريب انت هترجع يا إسرائيل من السبي وانا هكون إله ليكم وكل الشعب هيتحد معا فالكلام لكل عشائر إسرائيل. ده المعنى القريب. طب المعنى البعيد المعنى البعيد جزئيا في مجيء المسيح الأول في كتير من اليهود قبلوا الإيمان وأيضا الأمم دخلوا في الإيمان وده اللي بتأكده نبوة هوشع. أشوفها بقى تحمل بعد ثالث قبل مجيء المسيح الثاني. كملوا نبوة هوشع ويجمع بني يهوذا وبنو إسرائيل معا ويجعلون لأنفسهم رأسا واحدا. جزئيا لما رجعنا من السبي كل الأصباط لكن روحيا قلنا الأعداد الكبيرة دي مش هي اللي رجعت من السبي. طب إيه العدد اللي زي رمر البحر دوت؟ لا ده مش هيتم إلا في مجيء المسيح ليه التاني جزئيا لمن قبل الإيمان من إسرائيل عموما وبالأكتر قبل المجيء التاني للدينونة البقية في إسرائيل ستخلص. ويجمع بني يهوذا وبنو إسرائيل معا ويجعلون لأنفسهم رأسا واحدا ويصعدون من الأرض لأنه يوم يزرعيل العظيم يزرعيل اللي هو زرع ربنا. يبقى الآية في ذلك الزمان يقول الرب أكون إلها لكل عشائر إسرائيل وهم يكونون لي شعبا. قلنا بقى بتتشرح على 3 معاني المعنى القريب الرجوع من بابل المعنى البعيد في العصر المسياني جزئيتين في مجيء المسيح الأول بعض من اليهود قبل الإيمان ومعاهم الأمم العدد بقى بتاع إسرائيل حيبقى زي رمل البحر دي البقية اللي هتخلص في إسرائيل قبل المجيء الثاني للمسيح. طب يكمل في الآية 2 هكذا قال الرب. طبعا الكلام يعني نرجع من السبي ونرجع مملكة واحدة والمعنى البعيد دخول الأمم في الإيمان إيه الكلام ده؟ هكذا قال الرب ده كلام ربنا. هكذا قال الرب قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي من السيف. الآية ديت ممكن تتفسر أنه بيوصف الخروج من مصر وبيطبقه على حالنا النهاردة أو بيوصف الخروج من بابل. إزاي؟ أولا لو هو بيتكلم على إسرائيل الموجود في بابل بيقول إيه؟ هكذا قال الرب قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي من السيف أو عن السيف. الناس اللي اتبقوا اللي لم يقتلوا بالسيف سواء كان في السبي الثالث لنبوخذ نصر أو في بابل ونجوا من الموت، اللي حيتبقوا دول الحبة اللي موجودين في بابل النهاردة، هكذا قال الرب قد وجد نعمة في البرية. الناس دول حيطلعوا من بابل ويمشوا في البرية عشان يروحوا أورشليم. طب لما بيمشوا في البرية بيتذكروا وهم ماشيين في البرية بس من أورشليم لبابل، لما نبوخذ نصر خدنا كأسرة كان حالنا ازاي واحنا ماشيين في البرية؟ عراة حفاة، لو تفتكروا إرميا وصف المشهد دوت، متربطين كأسرة. فتذكار البرية دي واحنا طالعين من أورشليم رايحين سبايا لبابل، التذكار ده مر. البرية دي اول ما بنشوفها بنفتكر الذل اللي زلهولنا نبوخذ نصر واحنا ماشيين كأسرة. لا، ربنا بيقول هكذا قال رب قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف إسرائيل حين سرت الأريح. لا، أنا المرة دي بقى همشيكم في البرية بس هريحكم. ده وانتوا راجعين منين بقى؟ من بابل لين لأورشليم. ده المعنى الأول اللي ممكن تتفسر فيه الآية. المعنى التاني ان هو بيذكرهم لما خرجنا من مصر ومشينا في البرية. طب ايه علاقتها ببابل؟ تعالوا نشوف. هكذا قال الرب قد وجد نعمة في البرية. مين؟ الشعب الباقي من السيف. بس سيف مين؟ سيف فرعون مصر، مش فرعون مصر امر بان الذكور يترموا في النار. اللي اتبقوا جرالهم ايه؟ موسى خدهم من مصر وبيشهدهم فين؟ في برية سين. طب وانتوا في برية سين كان حالكوا ازاي؟ قد وجد الشعب نعمة في البرية. لا حال ما تقولش، ده احنا كانت سحابة مضللانا وعمود بيقودنا ومن وصخرة ونعمة. احنا خدنا نعمة من الله واحنا ماشيين في البرية. طيب ربنا بيقول له نفس الامر النهاردة، وانتوا خارجين من مصر مش خدتوا نعمة في البرية؟ مش انا عزتكم؟ مش سندتكم؟ مش قوتكم؟ مش كنتكم؟ انا هعمل معكم نفس الحكاية وانا مطلعكم منين؟ من بابل. ما تستصعبوش طريق البرية من بابل رجوعا لأورشليم. لا، زي ما نلتوا نعمة مني زمان لما كنتوا طالعين في البرية من مصر، انا هنوقكم نفس النعمة وانا واخدكم منين؟ من بابل. وما كانش عايزين يروح، لما كورش اصدر الامر رجعوا، ماشي عايزين نال ايه يا عمي؟ مشينا في السكة المرة ديت اللي احنا مشينا فيها قبل كده، مش عايزين نروح، خلينا قاعدين في بابل. فربنا بيشجعهم ازاي؟ لا، زي ما نالتوا نعمة مني وانتوا ماشيين في برية سينا خارجين من مصر، انا هوريكم نعمة وانتوا ايه طالعين من بابل. هكذا قال الرب قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف. وهنا احب بقى يعني نقف حتة برضو لانها مهمة، انه صار الخروج من مصر في الفكر العبراني انه ده عمل الله المتكرر على مدار العصور. يعني كل ما نمر في ضيقة فبنترجى الخلاص، الخلاص ده هيبقى شكله ازاي؟ قال هيبقى شكله زي شكل الخروج منين؟ من مصر. وصار الخروج من مصر بالنسبة لإسرائيل يعني هو التعزية اللي كل ما ندخل في ضنك نفتكر اللي خرجنا من مصر وقعلنا في البرية هيخرجنا من الايه؟ من الضيقة اللي احنا فيها. دي بقى ترسخت في وجدان مين؟ وجدان إسرائيل. يا ريتها تترسخ في وجداننا، لانه في الحقيقة الخروج من مصر ده رمز الايه؟ خروف الفصح اللي ذبح، فصحنا المسيح ذبح. لكن اللي خرجنا من مصر مش هيسيبنا، اللي خرجنا من سبي الخطية بالصليب مش هيسيبنا. يا ريتها تترسخ في وجداننا احنا كمان، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. اللي عمل معنا العمل العظيم دوت في الجلجس في ملء الزمان، كيف لا يهبنا أيضا مع كل شيء؟ إزاي النهاردة في يقول ربنا نساني؟ اللي عمل ده هيعمل إيه النهاردة؟ بصوا زي ربنا بيشكل وجدان شعبه، فرسخ في فكر إسرائيل حبايب إنه الخلاص من مصر ده عمل متكرر على مدار العصور. إسرائيل مملكة الشمال راحت لسبع أشهر. يجي هوشعي يعزيهم. يعزيهم بإيه؟ بمصر. هوشعي 2:14 يقول لهم ها أنا ذا أتملقها وأذهب بها إلى البرية. يسمعوا البرية دي على طول يفتكروا فين؟ سينا. ألاطفها. ده في سينا لطف فينا لطف. دلع فينا دلع. وهبنا هبات وعطايا. إيه ده؟ أنا هعمل معكم يا أشور يا اللي رايحين في سبي أشور. طب ده أنا. طب وانتو؟ هي تغني هناك كأيام صباها. لما كانوا خارجين من مصر كانوا لسه إيه؟ لسه الأمة بتتكون. لسه إيه؟ إحنا داخلين مصر. خارجين من مصر 6660 ماشي، يعني بكتبنا 2 مليون بني آدم ستات ورجال وأطفال. فإحنا لسه إيه؟ صغيرين. لسه الأمة بتتكون. عشان كده قال هوشع حينما كان إسرائيل غلاما أحببته من مصر دعوت ابني. بيتكلم عليه، كلام على شعب إسرائيل وهو فصل. لسه شعب بيبي، لسه بيتكون، لسه غلام. أنا رحت مطلعه من مصر. أدي المعنى اللي كان يقصده هوشع، المعنى القريب. المعنى البعيد بقى المسيح وهروب مصر قصة تاني، بس أدي المعنى الحرفي. فأشور ثبت مملكة الشمال، فهوشع بيعزيهم. ما تخافوش، ربنا حيلطفنا في البرية. يعني هعمل معنا زي ما عمل واحنا خارجين منين؟ من مصر. طب واحنا؟ وهي تغني هناك أيام صباها وكيوم صعودها من أرض مصر. انتوا هترجعوا لما كنتوا طالعين من مصر كان حالكم ازاي؟ حالنا هتقولش دي مريم مسكت لنا الدف ورقصنا وغنينا وشفنا الأعداء بيكسروا. هيتكرر نفس الموضوع، نفس الكلام قالوا أشعية لمملكة الجنوب لما راحت لسبي بابل. عايز يعزيهم. يعزيهم بإيه؟ بالخروج منين؟ من مصر. أشعية 40 عزوا شعبي، طيبوا قلب أورشليم، روحوا فرحوهم. إيه؟ صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب، هطلعكم من بابل. طب ده احنا هنمشي في البرية، لا ما تخافوش، صوت ربنا هيبقى قدامكم. صوت الرب يحطم الأرض، الرب يزلزل برية قادس، صوت الرب يولد الأوائل، صوت الرب عليه. ده صوت ربنا، ده صوت ربنا هو اللي خلق. قال الله ليكن فكان. الصوت ده هيمشي ايه؟ هيمشي قدامكم، هيمهد ليكم كل جبل ينخفض وكل أكمة ترتفع، ويعد طريق لشعب ربنا. ها؟ يبقى حرفيا هو بيكلمه عن ايه؟ الخروج من بابل هيعمل معاكم زي ما عمل منين؟ اتخذت نفس الخروج من مصر كرمز لإيه؟ لمجيء المسيح. هيخرجنا من سبي الخطية مثال ما خرج إسرائيل منين؟ من مصر. فين؟ هو ده بقى اللي بدا بيه متى ومرقس ولوقا ويوحنا، بس بتورية عن يوحنا المعمدان. بداية إنجيل متى كما قيل بأشعياء النبي صوت صارخ في برية. صوت صارخ ده حرفيا يا حبايب بيكلم على إسرائيل وهو موجود في بابل والشعب خايف يطلع. هنمشي في صحر، قال لهم ما تخافوش، صوت ربنا هيمشي قدامكم، صوت ربنا ده هيمهد لكم السكة. فاطلعوا وانتوا ايه؟ وانتوا مطمنين. يجي الوحي بقى يطبقها على ايه؟ مجيء المسيح. مين مجيء المسيح؟ قال ده جاي اللي هيخرجنا من سبي الخطيه. طب بيتقدم المسيره صوت ايه؟ صوت صارخ في البريه، صوت ربنا اللي هيمهد لنا السك. اللي هو بقى رمز المين؟ ليوحنا المعمدان اللي هيجي يعد للرب شعبا مستعد. خدين بالكوا حبايب، يعني صار الخروج من مصر بالنسبة لإسرائيل هو عمل متكرر على مدار التاريخ. كل لما تتقفل في وشنا ربنا هيخرجنا زي ما خرجنا منين؟ من مصر. افتكرنا دي لما روحنا أشور، افتكرنا دي لما روحنا بابل، افتكرنا دي في مجيء المسيح الأول. صوت صارخ في البرية نفس القصة، بس بقى مش هيخرجنا من سبي بابل، كان هيخرجنا من سبي سبي الخطية. طب نكمل الآية 3. تراءى لي الرب من بعيد. الآية دي يعني ممكن نفهمها بفكر إرميا، ممكن نفهمها بفكر الناس اللي بيسمعوا إرميا، ممكن نفهمها بفكرنا إحنا. أولا بفكر إرميا، إرميا بيبص كده شعب ربنا موجود في السبي، وربنا بيقول إن أنا هخرجكم من السبي، وفي بركات زي ما شفنا، وخروج مثال الخروج من مصر. فأرميا أول ما سمع الكلام دوت بيقول إيه؟ طراء لي الرب من بعيد. ياه فعلا طول عمري ربنا بيعمل معنا كده، دي حاجة مش جديدة، نحن من بعيد خالص، من زمان خالص، ده احنا من أيام مصر وهو بيعمل معنا نفس الشغلانة. فإرميا لما سمع خبر الخلاص فبيصدق عليه بإعلانه إنه دي طبيعة ربنا معانا من زمان، دي حاجة مش جديدة، طول عمر ربنا بيعملنا بالطريقة ديت، حتى لما نغلط يعاقبنا وبعد كده يروح إيه يردنا ليه. دي معاملاته من القدم. تراءى الرب من إيه؟ من بعيد. هو بيوصف لي الرجوع من بابل، أنا بصيت له طب ما أنت من زمان بتعمل كده، إحنا متعودين عليك كده، أنت عمرك ما سبتنا في ضيقة، أنت تمني بتخلصنا. ده المعنى الأول لو إحنا بنشرح الآية في ضوء لسان إرميا. في ضوء لسان الشعب، تراءى الرب من بعيد، الشعب موجود في بابل نفسه مكسور، فالرب يقترب بذكريات الماضي، يعني يمكن بيسترجع كلمة جدعون، أين عجائبه التي أخبرنا بها أبائنا؟ هو فين ربنا؟ فين ربنا بتاع زمان؟ مش أبائنا كانوا بيحكوا لنا قصص وبيقولوا لنا ربنا عمل، هو فين؟ سيبنا ليه في بابل؟ فالشعب بيسأل سؤال استنكاري، سؤال عدم إيمان، فين ربنا بتاع زمان؟ ليه ما بيشتغلش دلوقتي؟ ليه ما بيتراءاش لينا كما تراءى لأبائنا من بعيد أيام زمان؟ ممكن يكون دوت رد الشعب، تراءى لي الرب من بعيد. ممكن احنا بقى على مستوانا احنا الروحي، تراءى لي الرب من بعيد وانا بعيد، وانا في كور الخنازير وانا بعيد عن ربنا، يبتدي ربنا يصنع معايا رحمة، يعمل معايا اعمال محبة رغم ان انا بعيد، لكن هو بيتراءى لي، بيظهر لي نعمته، بيظهر لي عمله عشان يحرك قلبي عشان يردني له مرة تانية رغم ان انا بعيد عنه. تراءى لي الرب من بعيد، الآية تحتمل كل التأملات ديت، تراءى لي الرب من بعيد. طب سؤال، ليه ربنا بيعمل معنا كده؟ ليه ربنا من زمان خالص نغلط يشد ودنا ونبعد عنه في فترة التأديب وبكده يروح رددنا مرة تاني، أو إحنا بعاد عنه يبتدي يظهر لينا محبته فيبتدي قلبنا يتكسر، يا مناس تيجي يا أبونا ده أنا يعني عارف اللي جابني إيه؟ اللي جابني ان انا خاطي ووحش وشي وربنا بيعمل معايا عمايل، ايه اللوت؟ انا ما استاهلش كده. تراءى لي الرب منين؟ طب سؤال، ليه ربنا بيعمل كده؟ ليه بيظهر الاعمال النعمه ديت لانسان بعيد عشان يرده؟ ليه بيعمل ده مع شعبه من زمان خالص؟ هو ذات الله، ايه الدافع؟ ليه ربنا بيعمل كده؟ يكمل إرميا، تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. عارف يا نفس أنا بعمل معك كده ليه؟ عارف يا إسرائيل في القديم، عارف يا بشرية ليه ربنا بيعمل معنا كده؟ أصله بإيه؟ بيحبنا. محبة أبدية أحببتك، محبة ربنا يا حبايب لينا يعني نقدر نقول فيها ثلاث نقط. نمرة واحد، هي محبة لا تتوقف على استحقاق فينا. ربنا حبنا ليه أو كده؟ لأنه أحبنا قبلا من عنده، فيما نحن خطاه مات المسيح من أجلنا، لا بأعمال في بر عملناها. هو كده يعني، هي محبة ربنا إيه؟ مش عشان إحنا حلوين فأحبنا، لا دي حاجة إيه؟ دون استحقاق فينا. طب دي تفرحنا؟ دي تفرحنا جدا. ما هو لو حبنا عشان إحنا فينا حاجة حلوة، يبقى نهار ما نعمل حاجة وحشة هو ما بي إيه؟ ما بيحبش. لا حبيبي، وهو لما حبك في الأول كنت عملت إيه حلو؟ ده فيما نحن خطاه، في الوقت المعين مات من أجل الفجار، إن كنا ونحن أعباء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فكم بالحري ونحن مصالحون، نخلص به من الغضب، الغضب اللي هو غضب القاتل وغضب الدينون. أحبنا قبلا، يبقى نمرة واحد يا حبايب، دي نقطة مهمة أخواتي في حياتنا اليومية. ربنا زعلان مني ليه يا عمي؟ أصلا أنا غلطت. يو وانت كنت أنت ما غلطتش يا أخوي، ولا أنا كنت أنت ما غلطتش، ولا أنا أنت عملت حاجة استحق فيها محبة الله. فنمرة واحد يا حبايب، نفهم محبة ربنا، محبة ربنا بيحبنا ليس لاستحقاق فينا، فبالتالي ما فيش حاجة احنا هنعملها تقلل محبته كده ولا لا اخواتي؟ ما اذا كان هو فجار ومات في الوقت المعين من أجلنا، أعداء صلحنا معاه بموت ابنه، خلاص الضار من أجل الأثمة وإحنا أثمة هو برنا. يبقى مفيش حاجة حبايب، مفيش حاجة عملناها استحقينا بيها محبة الله، فبالتالي مفيش حاجة هنعملها تنزع مننا أو تنزع عنا، مش هزقول مننا للأسف ساعات الشران بينجح في الحتة دي، لكن تمنع عنا محبة الله. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، محبة ربنا ما بتتغير. ليه؟ لأنه طبيعة الله ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران. أنا بتغير، أنا ممكن عاملك كويس بعد شوية تطلع تصرفات الطبيعة البشرية يا ريتني أنا غلطان إن أنا عملت معك كده، أدى أنا لا أنا، لكن لا هو مش كده حبايب. ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران. يبقى محبة ليس الاستحقاق فينا لأنه هو محبة، وبهذا قد عرفنا المحبة أن ذاك وضع نفسه من أهل المحبة. أنت تعملني حلو قول أنا بحبك، حبك يا عم، أنت بتعملني حلو ماذا لنفرض، ده مش دي المحبة، مش دي المحبة. أما المحبة إيه؟ بهذا قد عرفنا المحبة أن ذاك القدوس البار وضع نفسه من أجلنا، فمن ورد من الله يعرف المحبة. بس خلاص، خارج دائرة المسيح حتى يعرف المحبة، حتى يعرف المحبة. مفيش محبة خارج الصليب. تقول الاثنين بيحبوا بعض، اثنين مستلطفين بعض، اثنين منتفعين من بعض، اثنين في رغبات خاصة، في مصالح مشتركة، في غريزة ربنا وضعها في الطبيعة. مفيش محبة خارج صليب المسيح، سميها أي اسم تاني لكن مش محب. بهذا قد عرفنا المحب، من ولد من الله يعرف المحب. ليه؟ لأن الله محب. فربنا بيحبنا ليس الاستحقاق فينا لكن لأنه هو محب. ربنا بيحبنا محبة غير متغيرة. ابن عاصي برضو بيحب، زوجة خاينة يعني هنا بقى بيشبه إسرائيل برضو بيحبنا. نمرة ثلاثة، محبة ربنا هي دافع رحمته. محبة ربنا هي دافع رحمته. بصوا الآية، محبة أبدية أحببتك. هنا بيكلمها بقى كزوجة خاينة، قلنا الضمير اللي بيتغير من مذكر لمؤنث. من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. يبقى الرحمة نبع منين؟ من محبة ربنا. هيذكر سباعية للمراحم الإلهية، وده القعدة دلوقتي بقت مريحة فناخد ايه راحتنا في السباعية. تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. الرحمة ببساطة حبايب هي تعامل الله مع الخطاة. معاملة ربنا للخطاة بيعملهم بدافع من رحمته. إنسان شرير، رحمة الله إنه يهيئ له كل سبل الحياة، يشرق شمسه ويمطر. هو حلو هو وحش، دي رحمة من الله. يبقى الرحمة في الذات الإلهية تتعامل مع الإنسان، لأن الله بسبب علمه عارف إن الإنسان هيغلط، فالرحمة اللي هي هتتعامل مع الخطا. طيب بصوا مراحم إله. نمرة واحد، إيه الرحمة هتعمل فينا إيه؟ نمرة واحد في الآية 4، سأبنيك بعد فتبنينا. الأمة اللي تهدت أنا هرجع إيه؟ أبنيه. إيه الدافع؟ رحمة ربنا. عشان كده ربنا قال لإرميا في بداية الرحلة، قال له شغلتك يا إرميا تهدم وتبني. هذيك قاعد تهدم بقالك 29 إصحاح، إيه النهاردة بقى هتبني. سأبنيك، طبعا يهدم يبني بالنبوة يعني، سأبنيك بعد فتبنينا. نمرة اتنين من رحمة ربنا، سأبنيك بعد فتبنينا يا عزراء إسرائيل. أنت في الخطية يا نفس صرتي كامرأة زنية، رحمة ربنا إن أنا هرجعك تبي إيه؟ تبي عزراء. الرحمة هو تعامل الله مع الخطاة. نستحق الهدم، هو بيبنينا. صارت امرأة زانية، لا بيردها يرجعها، يرجعها تاني يخليها ايه؟ عذراء، كأنها ما زنتش. رحمة من الله. ممكن تكون لها معنى تاني، عذراء اسرائيل عذراء يعني سنها صغير. انت يا اسرائيل انفصلت عن مملكة يهوذا الجنوب، الانفصال ده كان سنة 930 قبل الميلاد ايام رحب عام، وفضلت مملكة لغاية ما رحت لسبيا اشور سنة 722 قبل الميلاد. يبقى انت كل التاريخ اللي انت قعدتيه كأمة 208 سنة، 208 سنة في تاريخ الارض، تاريخ الشعوب ولا حاجة. يعني انت ايه اتولدتي وموتتي وانت لسه ايه عذراء، لسه ايه لسه صغير، رحت للسبي. طب انا هعمل فيك ايه؟ سابنيك بعد فتبنينا يا عذراء اسرائيل. دي العمل الثاني للرحم. العمل الثالث، سابنيك بعد فتبنينا يا عذراء اسرائيل تتزينين بعد بضفوفك. من رحمة ربنا طبعا تتزيني بالضفوف، ده حياة الفرح يعني. من رحمة ربنا ان يهب الانسان فرح، احنا خطوة ما نستهلش، لكن دي رحمة من الله انه مهما كان الانسان خاطي ربنا يوجد للانسان اسباب للفرح، لانه الفرح هو غذاء النفس، والنفس البشرية بدون الفرح تموت. اقول لك مات من النكد، مات من الحزن. معروف معروف ان الحزن بيسبب امراض قلبية، يعني دي حاجة معروفة، والحزن ممكن يصف العمر بسبب الحزن. فمن رحمة ربنا انه يخلي الحزن ما يتملكش على قلب الانسان عموما. دي معاملات الله عموما مع الخطاة، عموما مع شعبه النعمة، تعامل الله مع شعبه بالنعمة، لكن تعامل الله مع الخطاة عموما في البشرية كلها تعامل بالرحمة. تلاقوا بيشرق شمسه على كل الخطاة اللي في الارض متمتعين بالصليب او رافضينه، دي رحمة ربنا. فنمرة ثلاثة من رحمة ربنا الفرح، تخرجين في رقص اللاعبين. مش انتوا زمان علقتوا الكثارة على الصفصاف؟ لا لا لا، هترجعوا تمسكوا وت ايه وتغنوا تاني، هترقصوا زي ايام مين؟ ايام خروج 15 لما مريم مسكت الدف ورقص. طبعا رقصت مش الخلاعة بتاعت التمايل، يعني هي بتعمل النام وهم بيتميلوا، زي ما بنشوف مثلا بعض العبادات حتى ولو وثنية يعني متاخدة من الروح المسلمة للجنس البشري، انه في العبادة لله في فرح. فالرأس تلاقيهم يعبدوا وبيتميلوا كده، رأس كده مش رأس يعني بالشكل اللي مش لطيف اللي ممكن نشوفه. سأبنيك بعد فتبنينا، نمرة واحد. نمرة اثنين يا عذراء اسرائيل ترجع عذراء. نمرة ثلاثة تتزينين بعد بدفوف يهبك الله فرح. النمرة اللي بعد كده من رحمة ربنا في الآية خمسة، تغرسين بعد كروما في جبال أفرايم. هترجعي تزرعي الأرض تاني، رحمة من ربنا لغاية اليوم، انه الانسان مع شره لازالت الأرض تنبت للانسان الزرع. دي رحمة ربنا، رحمة الله تهيأ للإنسان كل ما هو لازم لأعاشته حتى لو هو شرير. فإنبات الأرض النهاردة للأشرار دي رحمة من ربنا. أيضا من رحمة ربنا يقول لها تغرسين بعد كروما في جبال أفرايم. جبال أفرايم دي مملكة الشمال، كون ان احنا هنرجع ونغرس كروم في مملكة الشمال معناها ان المملكتين ايه اتحدوا. يبقى من رحمة ربنا ان يكون في يعني نوع من الرحمة انه يبقى فيه وحدانية. لذلك لو تلاحظوا حاجة في رسائل معلمنا بولس الرسول، كل رسائل بولس الرسول كلها يبتدي الرسالة نعمة وسلام، كل رسائله ما عاد تيموثاوس الاولى وتيموثاوس الثانية وتيتوس الرسائل الرعوية. لما يجي يكلم أسقف يقول له نعمة ورحمة وسلام. امسكوا مقدمات بولس الرسول، الكنائس كلها نعمة وسلام. لما يبعت لأسقف يقول له نعمة ورحمة. اشمعنى؟ من رحمة ربنا الأسقف ان يخلي هو وشعبه في ايه في تلاحم، في ترابط، ما بقاش في انقسام، رحمة من مراحم الله. فهنا الرحمة الإسرائيلية إن يوحد المملكتين، هترجعوا تغرسوا زرع في مملكة الإيه؟ مملكة الشمال. الرحمة نمرة ست، تغرسين بعد كروما في جبال أفرايم يغرس الغارسون ويبتكرون. يبتكرون يعني يطلع الأبقار البكور. اللي هيغرس هو اللي هيحصد ويطلع أبقار ربنا. دي من رحمة ربنا، لأنه زمان إسرائيل قال لهم إرمية 5:17 يأكلون الأعداء، يأكلون حصادك وخبزك الذي يأكله بنوك وبناتك. من دينونة ربنا تزرعه الزرع يجي العدو يأكل إيه؟ الخبز بتاع عيالك. لكن من رحمة ربنا إنك تزرع وتحصد، ما يجيش عدو ياخد الحصاد منك. أيضا كون إن إحنا هنعطي البكور معناها إن هنرجع ندي حقوق مين؟ حقوق ربنا. طب بس خد بالك البكور تعطى في الهيكل، طب وإحنا الهيكل مهدود. فيقول لهم الرحمة الأخيرة لأنه الآية 6 يكون يوم ينادي فيه النواطير، النواطير اللي هم الحراس في جبال أفرايم، قوموا فنصعد إلى صهيون إلى الرب إلهنا. يبقى الهيكل حقيقي نصعد لصهيون للرب إلهنا. هو صهيون دي مبنية فيها الإيه؟ الهيكل. يعني معناه إن احنا نصعد لفين؟ للهيكل. طب الهيكل دلوقتي مهدوم، يعني معناها الرحمة نمرة 7 إنه إيه؟ إنه الهيكل هيتبني. بس عايز أقول ملحوظتين على الآية دي ونختم. لأنه يكون يوم، يكون يوم، قلنا دي إيه؟ زي آخر الأيام، في ذلك اليوم، دي تملي التعبيرات اللي بتتقال في الزمن القريب عن لما نرجع من السبي، الزمن البعيد عن مجيء مين؟ مجيء المسيح. لأنه يكون يوم، هيحصل فيه اليوم ده، ينادي فيه النواطير، النواطير لما الحراس في جبال أفرايم. ربنا في سفر العدد الإصحاح العاشر قال لإسرائيل يعملوا بوقين من الفضة، 2 بوق. الأبواق دي ليها استخدامات كتير، من ضمن استخدامات الأبواق إنه يقفوا على الجبال والتلال ويرقبوا، لو في عدو جاي يروحوا مبوقين بالإيه؟ بالبوق. في بوق معين يعني إنه دي معناها في حرب، طيب عايزين نجتمع في الهيكل يروحوا مبوقين بوق تاني، ففي بوق تاني معناها إن إحنا نجتمع للهيكل، نبوق بوق تالت، يعني نفس البوقين دول بس نغمة تالت. عشان كده بيقول بولس بقى في كورنثوس إن لم يعطي البوق فرقا في النغمات فمن يعرف ما عزف أو زمر به. لو هو أي ترمبيطة كده مش فاهمين حاجة، لا الترمبيطة دي معناها إيه؟ في عدو. الترمبيطة دي معناها إيه؟ في عيد. الترمبيطة دي معناها إن إحنا نتجمع في الهيكل، كل مناسبة لها نغمة معينة. لأنه ده هيجي يوم بقى إيه اللي هيحصل؟ ينادي فيه النواطير في جبال أفرايم، الناس بقى اللي واقفين يراقبوا كده عشان يكون عدو جاي، بدل ما هيبوقوا بوقة إنه في حرب، لا هيبوقوا بوقة تاني، قوموا فنصعد إلى صهيون إلى الرب إله. خلاص مفيش أعداء، حال سلام. والناس الحراس هيبوقوا لاجتماعنا لبيت ربنا. بس خدوا بالكم انه الكلام بيتقال على جبل افرايم، جبل افرايم اللي هي مملكه الشمال، ومملكه الشمال كانت ممنوعه من انها تروح تسجد فين؟ في الهيكل. المراه السامريه لما راح لها ربنا يسوع قالت له احنا عندنا مشكله، انتوا بتسجدوا في اورشليم ومنعنا من ان احنا نسجد في اورشليم، فابائنا بيسجدوا في الجبل ده، عملنا لنفسنا هيكل على جبل جرزيم، ما انتوا مش عايزيننا نعبد عندكم؟ احنا عبادتنا صح ولا عبادتكم انتوا صح؟ فكانوا مملكه الشمال ممنوعه من انها تروح الهيكل. لذلك سفر هوشع الاصحاح الخامس يعاتب مملكه الشمال، يقول لها ايه؟ استرتم فخا في مصفات، مصفات دي مدينه تبع سبط بنيامين يعني تبع يهوذا، وشبكه مبسوطا على طابور، جبل طابور ده في الشمال في مملكه الشمال. يعني بيقول لهم انتوا مشكلتكم يا مملكه اسرائيل انكم بتنصبوا شباك عشان تمنعوا الناس، لا بتوع مملكه الجنوب ولا بتوع مملكه الشمال ان يروحوا فين؟ يروحوا للهيكل. فانتوا نصبين لهم شبكه، يعني واقفين كده تحرسوا، اي واحد رايح الهيكل يمسكوه يمنعوه من انه يروح الهيكل. يعني هم ممنوعين من مروح الهيكل، بيمنعوا الناس انها تروح الهيكل. ادي بتوع جبل افرايم. لا، المرة دي هم اللي بيبوقوا بيقولوا للناس يلا ايه، يلا نروح نسجد في الهيكل، لأنه يكون يوم ينادى فيه النواتير في جبال أفرايم قوموا فنصعد إلى صهيون إلى الرب إلهنا. يبقى المعنى الحرفي جزئيا، لما هنرجع من سبي بابل هنرجع مملكة واحدة والهيكل هيتبني وهنعبد ربنا كلنا في الهيكل مرة ايه مرة تاني. لما تيجوا بقى حرفيا ده ما حصلش، لانه حرفيا فعلا في مجيء المسيح كانوا اللي ساكنين في مملكة الشمال ممنوعين من هم يروحوا لايه الهيكل. نمرة اتنين، سنة 70 ميلادية اتهد الهيكل، لا مملكة الشمال ولا مملكة الجنوب بتقول قوموا فنصعد الى جبل صهيون. ما هو ده بقى بيحمل معنى ايه نبوي بعيد، انه في مجيء المسيح الاول الله روح في اي حتة ستة هتسجد، بس كله كله هيسجد. يبقى المعنى القريب الرجوع من بابل، المعنى البعيد مجيء المسيح وايمان اسرائيل بايه بربنا والمملكة كلها تعبد ربنا. دول سبع باختصار يعني علشان ما كانش ينفع نقف في نصهم، تبع نقاط في مراحم ربنا لشعبه. بنعمة ربنا المرة الجاية نكمل البركات اللي هيحصل عليها إسرائيل عند الرجوع من سبي بابل، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. لماذا الصوم درجات في الكنيسة؟ وليه سمحت الكنيسة بأكل السمك بالذات في أصوام الدرجة الثانية؟ وهل لأنه بيتكاثر يعني ذاتيا مش تزاوج؟ أنا بشرح يعني يقصد بتكاثر ذاتيا أنه مفيش تزاوج، ما لا طبعا مش ده السبب، لأنه العلاقة ما بين الذكر والأنثى عموما سواء كان في البشر أو في الحيوانات غير يكون الزواج مكرم حتى يعني على مستوى طبعا الإنسان يعني والمضجع غير دنس. إنما في الحقيقة صوم الدرجة الأولى والدرجة الثانية ده من قديم في الكنيسة، بمعنى إيه الصوم الكبير له مكانة كبيرة في الكنيسة، فلذلك له درجات نسك عالية وانقطاع فترات أطول، ويعامل معاملة الصوم الكبير يوم الأربعاء يوم الجمعة باعتبارهم إنه مرتبطين بالصليب تآمر والصلب. فالأباء من القديم معتبرين إنه الصوم الكبير ده صوم له درجة كبيرة في القداسة والنسك، لأنه ده مثال صوم المسيح. الأصوام التانية دي من ترتيب الكنيسة فبتاخد درجة أقل يسموها درجة تانية، ده من جهة سبب تقسيم الأصوام. في فرق بين صوم صام المسيح وفرق بين الكنيسة كأمة ترى أنه نافع لأولادها الصوم فرتبت لنا صوم الميلاد صوم الرسل صوم العذراء وهكذا. على مدار تاريخ الكنيسة بقى كنوع من التساهل من الكنيسة اللي نقدر نسميها يعني ما يثار يعني اليومين دول كاحتياج رعوي، انه اصوام كتيرة وما بقتش الحالة الصحية للانسان النهاردة زي زمان، الاكل ما بقاش فيه الخير بتاع زمان، الجو نفسه ما بقاش فيه النقاء بتاع زمان، فبقت فيه عوامل كتيرة بتأدي لكثرة الامراض وقصر العمر. فالكنيسة نوع من التساهل سمحت فيما يسمى من القديم بأصوام الدرجة الثانية إنها تدي نوع من البروتين في الأسماك، فسمحت بتناول السمك مثلا في صوم الميلاد في صوم الرسل في صوم العذراء، لكن ظل الصوم الكبير يخلو من أي أنواع من أنواعنا من جهة الأسماك واللحوم. طبعا دي اختارت السمك مش علشان السمك بيتكاثر بطريقة غير تكاثر الحيوانات، لانه السعرات اللي موجودة في السمك اقل من اللحوم، ومعروف ان كل ما الطاقة بتزيد في جسم الانسان كل ده بيبقى انفعال اقوى شهوات اقوى، واحنا بنلاحظ ده تلاقي في الصوم الجسد هادي ليه، لان بمدي للجسد الكفاف بتاعه. فالقضية مش قضية انها تكاثر السمك بشكل يختلف عن تكاثر حنات فسمعت الكنيسة بالسمك، لا هو نوع من التساؤل فيه بروتين يبقى فيه شيء من الطاقة شوية ترفقا بالحال بتاع المؤمنين. طبعا ده ما بيقود للسؤال الثاني، سؤال عما يثار بخصوص القداس 25 ديسمبر مش 25 يناير، في السوشيال ميديا وناس مؤيدة وناس رافضة. طبعا هو الموضوع في الحقيقة يعني بوضوح موضوع أكبر مني بكتير، أنا لن يعني أجزم فيه بالصح وبالخطأ، لكن ده له وجهات نظر وده له وجهات نظر أخرى. اللي في الخارج ظروف المجتمع عندهم من جهة الأجازات يعني ده العذر اللي هم بيتخذوه، عندهم فرصة أنه يحتفلوا بخمسة وعشرين ديسمبر. لكن هنا بين قوسين هيبقى في سؤال، طيب ما عيد القيامة ملهوش الأجازات المعتادة بتاعت الكريسماس، طب ما هو يعني هيبقى في إن كان يناير يعني عيد 25 ديسمبر نسبة للأجازات، طب ما هيجي عيد القيامة لا في أجازات لهنا ولا هنا يعني، فهتبقى ديت نقطة. لكن هم بيقولوا دوت السبب، استندوا إنه المجمع آخر مجمع إدى سماح لأي أسقف إنه ما يراه نافع للإبرشية بتاعته ممكن يبيح له بعض الأمور، فالبعض اتخذ من هذا ذريعة أنه ياخد قرار. هنا هتيجي النقطة بقى في الجهة المقابلة، أنا بصلي 25 ديسمبر أنا صايم وبنصلي كيهك، طب أنا حاجة احتفل بعيد الميلاد هحتفل بيه بلحن كيهكي هحتفل بيه وأنا صايم، ولا هحتفل بيه بلحن فرح؟ طب هحتفل بلحن فرح هرجع تاني يوم أكمل صوم، يعني هتبقى الأمور ماشية ازاي؟ الطقس هيمشي ازاي؟ احنا في صوم ازاي هنصلي فرح؟ طب هيجي سؤال تاني انه احنا بعد الميلاد بتمن ايام بيبقى عندنا ختان، بعد كده بيبقى عندنا 40 يوم دخول الهيكل، طب هيتحسبوا من 25 ديسمبر ولا هتحسبوا من 7 يناير؟ فاللي بيعترضوا بيعترضوا من جهة هذا الامر. البعض التالت بقى بيعترض انه كون انه الكنيسة تبقى ليها شكلين، برا العائلات كتيرة بتقول لأولادها لا احنا نمشي زي ما مصر بتقول، بيفاجئوا دلوقتي انه الكنيسة بتقول لهم لا ما تمشوش زي مصر احنا هنمشي بنظام تاني، فدي عاملة نوع من البلبلة يعني، ما بقتش في رأي فكر واحد. طبعا الموضوع شائك بدرجة كبيرة. الاحتياج الرعوي دوت، طيب ما احنا في عندنا كنايس في المهجر ما هي بقالها اكتر من 50 و60 سنة، لماذا لم يثار هذا الاحتياج الرعوي الا في السنتين دول؟ نقطة برضو محتاجة اجابة. موضوع مش سهل، الموضوع احنا بالنسبة لنا محتاج صلاة، صلاة لا لشيء الا لاجل سلام الكنيسة، انه ربنا ما يسمحش انه يحصل تمزع بالشكل ده حتى ولو على مستوى الفكر والكلام. أرى أنه طبعا الموضوع أكبر مني بكتير يعني، مش أنا اللي هقعد لي بدلوي فيه، لكن إن كان أعطي في المجمع فسحة لأسقف أنه يتخذ تقنينات معينة فيما يراه نافع لرعويته، أعتقد أنه مثل هذا الأمر تحديدا بقى تحديدا لابد أنه يناقش في المجمع، مع احترام لكامل ليه انه يدوا كل اسقف يعني صلاحيات، لكن هذا الامر يتعدى حسب ما انا ارى لاجل بنيان الكنيسة، عشان في الاخر يبقى فيه رأي واحد فكر واحد ما يحصلش التمزع اللي حاصل. انا ارى انه الامر ده تحديدا يتم مناقشته في المجمع، بحيث انه الثرثرة بقى اللي حاصلة دي هذا اللي بيزعجني يعني. انا ما بوادر انقسام ممكن تكون الكنيسة داخل عليها، دي الحتة اللي هتجرح قلبنا كلنا، فموضوع محتاج صلاة يعني، ربنا يدي حكمة للأباء وربنا يحلها يعني. طبعا هو الموضوع شائك ومش ببساطة قبول الأمر ومش ببساطة رفضه يعني، عشان أبقى صريح يعني، مش ببساطة قبوله ومش ببساطة رفضه. أذكر كلمة قالها البابا، أنا لا بدافع ولا بأهاجم لكن بعرض كل الوجهات، البابا شنودة في مرة لما سألوه قال لما نيجي بقى الناس في شعبنا إيه، أصل إحنا طلع معادنا غلط هم معادهم هم الصح، الله يبقى ممكن تكون هم برضو صح في عقائد وإحنا غلط، هتثار. النقطة الثانية أثرها الآن برافائيل إنه يعني اللي بيحصل في احتفالات الكريسماس أمر ما يصرش يعني، لا يمت للكريسماس بصلة، فإيه الفرحة إن إحنا نحتفل في الوقت معاهم؟ هتقولوا لي الأجازة، هرجع أقول لكم إنه في القيامة ما فيش أجازة، طب ما هو في القيامة ما بيدوش أجازة في عيد القيامة، فيعني الأمر يعني ربنا يدي حكمة لبقى إنه يناقش في المجمع وياخد أي رأي، ياخدوا اي رأي، بس يعني المهاترات دي تقف لانه مش حلوة يعني ان يكون ده حال الكنيسة يعني. هنصلي المسيح يتولى الامر. واحد بيسأل في رسالة كورنثوس الثانية معلمنا بولس الرسول بيقول في كلام الحق في قوة الله بسلاح البر لليمين ولليسار. فبيقول ايه اللي مقصود باليمين واليسار؟ كلام الحق كلام الانجيل. كلام الانجيل في قوة الهية. القوة الالهية دي بنحارب بيها سلاح البر لليمين والبر للشمال. البر لليمين ان الشيطان يحارب الانسان بما يسمى بحرب اليمين. ايه؟ انت انسان حلو، انت قديس، انت ما فيش زيك، انت ما حدش بيعمل انت بتعمله، عشان يوقعوا في الكبرياء. لا، كلمة ربنا، كلام الحق، قوة الله، السلاح اللي انا حارب بيه بر اليمين دوت. لا، ده انا انسان خاطي، ده المسيح قال ان فعلتم كل ما امرتم بيقول ان انا عبيد بطلون، انه ان الخلاص يعطى على سبيل النعمة مش علشان انا بعمل اعمال. فاحارب بيه الكبرياء دوت. لا، من هو قائم فلينظر لألا يسقط. ادي كلام الحق اللي حارب بيه حرب اليمين ديت. حرب اليسار، انت وحش، انت مش نافع، انت خاطي، ربنا ما بيحبكش، انت ما فيش فايدة فيك، انت رايح النار. لا، في كلمة الحق، كلمة الانجيل، في ايات تحارب بيها الفكر دوت. لم اتي لادع ابرار، لا تشمتي بي عدوتي، ان سقطت اقوم، محبة ابدية، احببتك من اجل ذلك قدمت لك الرحمة، لا باعمال في بر عملناها. فيبقى لما الشيطان يحاربني بالبر الذاتي الطبع بما تعلمه لكلمة الله، لما يحاربني بصغر النفس والانكسار، كلمة ربنا تبث في روح الرجاء، ده سلاح اليسار. حد بيسأل سؤال انه الكتاب المقدس يعني من حضور يعني للعظات كده انه تملي بنتكلم عن انه بيتمحور حوالين المسيح والخلاص، ودي حقيقة. فبيقول بقى ان في اصفار زي اخبار اول، اخبار تاني، رعوس، استير، مكابين، ليس لها علاقة بالخلاص ولا سيد المسيح. لا اطلاقا 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 اطلاقا. ده احنا يعني اقول لك ايه، اي سفر ده سفر رعوس، ده يا على سفر رعوس، وحقل بوعز اللي هو رمز للكنيسة، وبوعز اللي هو رمز للمسيح، والولي الاول والولي التاني، البر والناموس، سفر أستير، مردخاي كرمز للمسيح، وهمان كرمز للشيطان، والخلاص، وعيد الفريم. لا 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 لا، مفيش يعني، عايز يعني أتجاوز على قد حدود معرفتي، لكن يعني مفيش آية في الكتاب المقدس ملوش علاقة بالخلاص. جايز الموضوع يكون محتاج اللي بيسأل السؤال ده إن يقرأ أو يسمع الشروحات، لكن الأسفار دي كلها لما خدناها مفيش كلام إلا عن الخلاص وعن المسيح. الأسفار دي كلها اتخذت يعني ممكن الرجوع، أخبار أول وتاني، ورعوس وأستير، مكابين أول وتاني يمكن، بس قلت فكرة عنهم لكن ما درسوش كآية آية. لكن وطبعا ما درسوش لأنه يعني أنا معني الأول أنه الكتاب المقدس مش لأنه دول مش كلمة الله، لكن الكتاب المقدس اللي بين إيدينا الأول، معني بالدرجة الأولى أنه إن ربنا أراد نكمل يعني تأملاتنا فيه. بعد كده هدخل بنعمة المسيح كان في عمر للأسفار الكونية التانية. وإن كنت لما خدت سفر دانيال خدت التتمة بتاع دانيال، ولما خدت أستير خدت تتمة أستير، ولما خدنا المزامير خدنا المزمور 151. فما فيش سفر في الكتاب المقدس يخلو من الحديث عن الخلاص وعن المسيح. طيب اتفضل ونصلي.